سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل درس اليوم فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فبالنسبة إلى قطاع الطريق الذين يقتلوا الآخرين ولا يأخذوا المال ماذا يفعل بهم؟
يقتلوا.
والسؤال الثاني إن قتلوا وأخذوا المال بسم الله يقتلوا ويصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإذا أخافوا السبيل أي الطريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا يحبسوا ويعذروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل. ولو قتل لا ضمان عليه، لو قتل لا ضمان عليه، ولو قتل فنرجو من الله تعالى أن يقبله شهيدا. طيب، وأهل البغي هل يجوز قتالهم أم لا يجوز؟ تفضل. يجوز. طيب، ومن ارتد عن الإسلام ماذا يفعل به؟ يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. هل أهل البغي يخرجون عن الإسلام؟ يخرجون أم لا يخرجون؟ لا يخرجون. من يأتي لنا بآية تبين ذلك؟
تفضل.
أحسنت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم حيث كتاب الجهاد. فبارك الله فيك. هنا يقول الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال جاهد، يجاهد جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته. ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله عز وجل، وأريد به إعلاء كلمة ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظفر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. إذا لابد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل ودفع رفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، عن أبي موسى قال في الحديث الثابت في البخاري ومسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل يقاتل للمغنم، يجاهد ليس من أجل أن تكون كلمة الله العليا ولكن من أجل الغنيمة، إن كانت دبابة ولا مدفع ولا طيارة ولا عربية ولا حصان ولا فلوس ولا سيف ولا درع، أيا كان يريد الإيه؟ المغنم، لا يريد إعلاء كلمة الحق لا يريد رفع راية الحق، لا يريد دفع الباطل ودحر أهله، وإنما يريد المغنم. والرجل يقاتل للذكر، للذكر يعني إيه؟ ليقال أن فلان شجاع، بطل، مقدام، ضحى، صنع، فعل، ويكتب عنه التاريخ والإذاعات المرئية والمسموعة والمقروءة تردد هذا. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي حتى يستشعر أنه يعني ذو مكانة. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسألونه فيقولون له: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ايه؟ في سبيل الله. يا من قتل من اجل الوطنية برا، من قتل من اجل القومية برا، من قتل من اجل الديمقراطية برا، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. على اي شيء تقاتل؟ تقاتل لوجه الله، تريد بذلك اعلاء كلمة الله جل وعلا ورفع راية الحق ومطاردة الباطل، وتبذل نفسك ومالك في مرضاة الله عز وجل. فإذا أردت شيئا من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة، وإنما من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. طيب، وبالنسبة للترغيب في الجهاد في سبيل الله، الفريضة الغائبة في هذا الزمان إلا عند من رحم رب عاصم. اسمع الترغيب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه. قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم، هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في مسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. المجاهد ده عامل زي الصم على دائما، زي اللقاء دائما. أين؟ ومن منا يطيق ذلك؟ لا أحد يطيق ذلك. فإذا من الله عليك بالجهاد في سبيله لك أجر ذلك، لك ثواب ذلك، لك حسبة ذلك. نعم. وأما عن فضل الشهادة فعن مسروقة، سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية، الآية الكريمة من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية الكريمة قال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير الخطر. أرواح من؟ أرواح الشهداء. أرواحهم في أجواف طير الخضر، لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. والحديث ثابت في مسلم. وعن أنس أن الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن صراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم فإن كان في الجنة صب وإن كان غير ذلك اجتهد عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة كما ثبت ذلك في البخاري. نسأل الله الكريم من فضله. وعن المقدام بن معد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه ويشفع في سبعين يشفع في سبعين من أقربائه يشفع في سبعين من أقربائه. اسم الحديث مرة أخرى روى الإمام الترمذي وابن ماجه في سننيهما من حديث المقدام بن معد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفع ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه. ولذا فقد ثبت عند ابن ماجة والترمذي والنسائي بإسناد حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. يعني كأنك تقرص إنسانا فهو لا يشعر بشدة صعود خروج الروح إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. نسأل الله الكريم من فضله. وأما عمن ترك الجهاد في سبيل الله وتقاعص فالله سبحانه وتعالى قال في سورة براءة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت فإن الركون إلى الدنيا وعدم الاستعداد إلى الآخرة وترك ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله هو إلقاء النفس إلى التهلكة. إلقاء النفس إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال ابن كثير قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمر أن قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل فهمنا يا إخوان؟ أي نعم. يبقى القعود بين الأولاد والانشغال بأمور الدنيا من صناعة وتجارة وزراعة وترك الجهاد في سبيل الله هو إلقاء النفس إلى التهلكة، والمشاركة في الجهاد في سبيل الله وحث الآخرين عليه والترهيب من تركه هو السعادة والخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الجامع أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة يعني إذا اشتريت مثلا كرش سيارة ب3000 جنيه تقسيط على كل شهر 1000 جنيه وبعت لنفس الراجل ب2000 جنيه نقدا، فهذا بيع ربوي محرم اسمه بيع بالإيه؟ بالعينة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي انشغلتم بالزراعة والصناعة والتجارة وما شاكل ذلك من أمور الدنيا، فإن فعلتم ذلك وتركتم الجهاد في سبيل الله إيه اللي يحصل؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، وشايف يعني بسبب أنك توجهت إلى الله عز وجل ودعوت الله على الأمريكان الذين فعلوا مع المسلمين في فلسطين ما فعلوا، والذين فعلوا مع المسلمين في العراق ما فعلوا، فما كان من المسلمين إلا أن رفعوا أكف الضراعة بعدما عاد الأمريكان من أفغانستان وفعلوا في أرض أفغانستان ما فعلوا، وفعلوا في البوسنة والهرسك ما فعلوا، فرفع المسلمون أكف الضراعة إلى الله. ما هي النتيجة؟ في ولاية واحدة 273,600 شردوا في ولاية واحدة. ما هي النتيجة؟ 10,000 قتيل في ولاية واحدة. ما هي النتيجة؟ 300,000 مليار في ولاية و2 مليار في ولاية أخرى. 300 مليار، المليار ده 1,000,000,000، و300 مليار ايه؟ دولار. 300 مليار دولار. انظر الى الهلاك، وهذا بفضل الله اولا واخرا ثم بركة دعاء امثالكم على هؤلاء المجرمين من الكفرة الامريكيين الذين اعتدوا على المسلمين الامنين في افغانستان والبوسنة والهرسك وفلسطين والعراق وما كان على شاكلة ذلك من بلاد الاسلام والمسلمين. فاما بالنسبة لحكم الجهاد في سبيل الله فان الله تعالى قال في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وقد يكون فرض عين، وسيأتي تفصيل ذلك متى يكون فرض كفاية ومتى يكون فرض عين. فالله تعالى قال في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى الجنة، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى. فهذا يدلل على أن الجهاد فرض كفاية في حالة، ويكون في حالة أخرى فرض إيه؟ فرض عين. أي نعم. وينبغي أن يستحق أن وينبغي الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية، فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم. ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أن القتال في الإسلام لا يكون حتى يسبقه إعلان وتخيير، يعني قبل أن يحارب المسلمون، قبل أن يقاتل المسلمون يعرض الإسلام، فإن قبلوا الإسلام ما في محارب، ما في حرب بيننا وبينهم، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال بيننا وبينهم سجال إلى يوم القيامة، إما النص وإما الشهادة. يبقى إسلام أولا ثم جزية ثانيا ثم حرب بيننا وبينهم. طيب، ثم ماذا؟ آداب الختام. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية، إذا أمر أمير على جيش أو سرية وصاه في خصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغذر ولا تمثل ولا تقتل وليدا، فإذا لقيت عدوك، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فادعهم إلى ثلاث خلال أي ثلاث صفات، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. يبقى أول حاجة تدعوهم للإسلام، إن أسلموا ادعوهم أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام، فإن هاجروا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ولهم في الغنيمة، وإن أبوا أن يهاجروا وبقوا في دار الكفر فيعاملون معاملة الأعراب، يعاملون معاملة إيه؟ الأعراب، ليس لهم في الغنيمة. فهنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وذلك ثابت في الصحيحين. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى اليمن معلما، فكانت وصيته له: إنك تأتي قوما أهل كتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين. واعلم أيها الحبيب أن الجهاد يجب على كل مسلم، وعكس المسلم إيه؟ كافر. بالغ، وعكس البالغ إيه؟ صبي. عاقل، وعكس العاقل إيه؟ مجنون. حر، وعكس الحر إيه؟ عبد. ذكر، وعكس الذكر إيه؟ أنثى. يبقى يجب على كل مسلم بالغ، عاقل، حر، ذكر، قادر على القتال، إنه قد يكون مريضا أو أعورا أو أعمى أو أعرجا، فهذا ليس عليه حرج، واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته، أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح، إذ أن الجهاد قتال الكافرين. وأما وجوبه على البالغ دون الصبي فلقول ابن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أنا عنده 14 سنة فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام صغرا، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني كما ثبت ذلك في الصحيحين. وأما وجوبه على العاقل دون غيره، حديث رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وأما وجوبه على الرجال دون النساء فلحديث عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه. قال: جهاد لا قتال فيه، اللي هو ايه؟ الحج والعمرة. وأما عدم وجوبه على المريض غير الواجب فلقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وأما عدم وجوبه على غير الحر فلأن العبد مملوك لسيده ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه. والسؤال الآن: متى يكون الجهاد فرض عين؟ متى يكون الجهاد فرض عين؟ لا يكون الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية: أولا أن يحضر المكلف صف القتال، أن يحضر المكلف صف القتال لقوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وثانيا: إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين، كما وطأ اليهود فلسطين، كما وطأ الأمريكيون الصليبيون العراق، كما وطأ الشيوعيون الشيشان، كما وطأ عباد البقر والسيخ كشمير، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى حضراتكم. إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين. ثالثا: إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، والحديث ثابت في الصحيحين. إذن الجهاد يكون فرض عين في حالات 3: أن يحضر المكلف صف القتال، إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين. وأما أصل الحرب فأعلم رحمني الله وإياك أن من سبي من الكفار فهو على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، الصبيان رقيق أما يكبر يبقوا عبيد، ها؟ والنساء يوزعن على المجاهدين إماء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى أنت عندك زوجة أو زوجتين أو 3 أو 4 وعندك إماء 20-30 أكثر أقل، أين؟ طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم السبي كما يقسم المال، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم. رجال الكبار من الكفار الإمام اللي هو الحاكم مخير فيهم، إما القتل يجيب رقبتهم، أي نعم، وإما الاستقاء يكونوا عبيد، وإما المن. المن يعني إيه؟ مش المن والسلوى، المن يعني يمن عليهم بالعودة إلى أهليهم، أي نعم، وإما الفدية. الفدية يعني إيه؟ يقول يعني أنت تعود إلى أهلك مقابل 100,000 جنيه أو مقابل 200,000 جنيه أو أكثر أو أقل، هل فهم؟ أين؟ هذا على حسب رؤية الحاكم. طيب، والله تعالى قال في القرآن العظيم في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال من بني قريظة يهود، واسترق بني المصطلق، ومن على أبي العاص بن الربيع وثمامة بن أثال وفدي أسرى بدر بن مال وفدي رجلين من أصحاب الرجل من المشركين من بني عتيق. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا بالنسبة لأصل الحرب. أما بالنسبة للسلب فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ومن قتل قتيلا فله سلبه. ومعنى السلب هو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دبته، إن كانت سيارة أو دبابة أو مصفحة أو غير ذلك. والغنائم، غنائم تقسم بعد ذلك ويعطى أربعة أخباسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، اللي راكب فرس ثلاثة أسهم، واللي على رجليه سهم. اي نعم. لكن افرض واحد بقى ضابط في الجيش بياخد راتب، او صف ضابط بياخد راتب، ليه بالغنائم؟ لا، الدولة هي اللي تاخد الايه؟ الغنائم، لان الدولة اصلا في جهاد او مفيش جهاد بتعطي ايه؟ بتعطي رواتب. فالرواتب فالغنيمة لمن لم يكن براتب من قبل صلوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وان رأى الحاكم ان يعطي لهم شيئا فلا حرج في ذلك ان شاء الله. قال تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. ايه الكريمه. وعن ابن عمر قال: رايت المغانم تجزا خمسه اجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثه اسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس ثلاثه اسهم واعطى الراجل سهما، ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوره. الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوره، هذا الذي يسهم له. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له. ومعنى رضخ له أي أعطي عطية ولم يسهم، لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد. وعن عمير مولى أبي لحم قال في الحديث الثابت عند ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن الألباني رحمه الله قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرص المتاع أي رضخ له سيفا، وكنت أجره إذا تقلبته، لأنه كان سيفا إيه؟ كبيرا طويل، وهو رجل قصير. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوي الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وأما دروس العصر في رمضان فسيكون منها إجازة إن شاء الله، ودرس المغرب يكون في صلاة الظهر. درس المغرب إن شاء الله يكون في الظهر في رمضان. درس المغرب يكون في الظهر إن شاء الله، نصلي الظهر ونبدأ الدرس، وسيكون طبعا في فقه الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى نلتقي بعد رمضان إن شاء الله فنبدأ من حيث وقفنا. أما سيكون هناك في رمضان درسين، الثلاثي الأول والثلاثي الثاني، وسيكون إن شاء الله في فقه الصيام والزكاة، وسيكون الدرس بمدد الله في صلاة الظهر. نسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا سائل يقول: أبي مريض ونحن نتاجر جميعا في تجارة لأبي، ويريد أن يشتري قطعة أرض ويكتبها باسمنا بالذكور دون البنات. أقول هذا لا ينبغي، وإنما الأولاد الذين يعملون في التجارة كل منهم يأخذ أجرة، كل منهم يأخذ إيه؟ أجرة. أما إذا أراد أن يكتب لكل ولد من الأولاد شيء، يكتب للبنت نصف هذا الشيء ولا يخص الأولاد بشيء، وإنما هم يشتغلون يأخذون أجرة مقابل عملهم، والله أعلم في هذا. التعامل مع البنوك الربوية محرم لأنها إعانة على الباطل، والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم المال حكم الذهب، إذا كان عندك مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول أفيه زكاة؟ أين ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول، والذهب إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فأيضا فيه زكاة، والله أعلم في هذا. مخلفات الدجيج لا يباع بالأرز، وإنما تشتري الدجيج بفلوس وتشتري الرز كذلك بفلوس، أما أن يباع رز بالدجيج فلا يصلح هذا. التعامل مع دفاتر التوفير لا يجوز، دفتر التوفير هذا في البريد لا يجوز. أحبك الذي أحببتني فيه، ادعو لي بالعلم والحلم والهدى والتقوى، اللهم ارزقنا وإياك العلم والحلم والتقوى. هناك مادة في قانون الكشافة بالتربية الرياضية تقول يعني يحدث بشرفه، الحادث بالشرف شرك بالله العياذ بالله، إن كانت الكشافة ولا غير الكشافة، الحلف لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العلى. الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. على كل حال الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم ذلك يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا سائل يقول: كنت صائم في يوم وشعرت بوجع في معدتي، وهذا الألم لم يذهب إلا عندما وضعت يدي في فمي وقمت بالقيء. أنت أفطرت بهذا، إذا تعمدت إنزال القيء فقد أفطرت. أخوكم محمد السيد الشوى يدعوكم لعقد زواجي على كريمة الحاج نجيب الخولي، وذلك يوم الجمعة المسجد العزام الكبير بعد صلاة المغرب، فبارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، والعقبة عندكم جميعا إن شاء الله. ونسأل الله أن ييسر الزواج لجميع الشباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Oh.